إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة التي حررها وعرفت بالعقيدة الواسطية، عقد فصلا في درجات الإيمان بالقدر، فقال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. الطاعات جمع طاعة وهي موافقة الأمر، والمعاصي جمع معصية وهي مخالفة الأمر، والأرزاق جمع رزق وهو ما ينتفع به، والآجال جمع أجل وهو مدة الشيء، وأجل الإنسان نهاية وقته في الدنيا بالموت. علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذكر أطوار الجنين. وفي الحديث: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. وذكر تمام الحديث. فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. طاعاتنا معلومة لله، ومعاصينا معلومة لله، وأرزاقنا معلومة لله، وآجالنا معلومة لله. إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم، فإن هذا لله تبارك وتعالى معلوم، ولا يخفى عليه تبارك وتعالى، بخلاف علم الإنسان بأجله، فإنه لا يعرف أجله، فلا يعرف أين يموت، ولا يعرف متى يموت، ولا يعرف بأي سبب يموت، ولا يعرف على أي حال يموت. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. فهذا هو الشيء الأول من الدرجة الأولى، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر الدرجتين قال: كل درجة تتضمن شيئين، ثم ذكر الدرجة الأولى وذكر الشيء الأول منها وهو هذا الذي مر. وقال شيخ الإسلام: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. تقسيم العلماء الذين تكلموا في مراتب الإيمان بالقدر وفي درجات الإيمان بالقدر، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام من كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، يعني مقادير الخلائق ومقادير الخلق وما قدره الله تبارك وتعالى من ذلك، كتابته هي الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر. فأول الدرجات الإيمان بعلم الله المحيط الذي لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. وكتب الله تبارك وتعالى مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، فهذه هي الدرجة الثانية. الأولى الإيمان بعلم الله المحيط، والثانية الإيمان بكتابة ذلك جميعه، يعني بكتابة مقادير الخلق في اللوح المحفوظ. هذه الدرجة الثانية، وهي الشيء الثاني في الدرجة الأولى على تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا الشيء الذي هو أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق هو الثاني من الدرجة الأولى في تقسيم شيخ الإسلام، وهو أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: اللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته، من أي شيء هو، أم من خشب أم من حديد أم من ذهب أم من فضة أم من زمرد، فالله أعلم بذلك، فلا نتكلم بغير علم، وإنما نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك. فهذا من أمور الغيب التي نتوقف فيها عند حدود ما ورد من الوحي المعصوم. لكن لو جاء في الكتاب والسنة ما يدلنا على شيء فالواجب أن نعتقده. ووصف اللوح بكونه محفوظا لأنه محفوظ من أيدي الخلق، فلا يمكن أن يلحق أحد به شيء أو يغير به شيء أبدا. وثانيا هو محفوظ من التغيير، فالله عز وجل لا يغير فيه شيء لأنه كتبه عن علم منه، كما سيذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة، وأما ما في أم الكتاب فلا يتغير. فاللوح وصف بأنه محفوظ، هو محفوظ من أيدي الخلق، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا من ذلك، وهو أيضا محفوظ من التغيير، لأن الله تبارك وتعالى كتب ما في اللوح المحفوظ بعلمه، فلا يغير فيه شيئا. فالمكتوب في اللوح المحفوظ في أم الكتاب لا يتغير أبدا، وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة. كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، يعني مقادير المخلوقات كلها، فظاهر النصوص أنه قد شمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم، ما تفعله الحيوانات أيضا، وأنه عام وشامل، هذا ظاهر النصوص. ومنها قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني في اللوح المحفوظ، فالكتاب المبين هو اللوح المحفوظ. فظاهر النصوص أن ما كتب في اللوح المحفوظ شمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم أيضا، يعني هو عام شامل، فكتب فيه مقادير الخلق. هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا يدل على أن الكتابة تفصيلية لا إجمالية. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، هذا يدل على أنها تفصيلية وليست إجمالية، إلا في كتاب مبين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية. هو قال هذا لعلة ذكرها في المثال الذي ضربه، وقال: القرآن الكريم مثلا، هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الآيات والحروف، أو المكتوب في اللوح المحفوظ ذكره، يعني ذكر القرآن العظيم، وأنه سينزل على محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن سيكون نورا وهدى للناس وما أشبه. يقول الشيخ: هل كتب هذا على سبيل الإجمال، أو كتب القرآن بهذه الآيات والحروف في اللوح المحفوظ؟ قال: فيه احتمال، إن نظرنا إلى ظاهر النصوص قلنا إن ظاهرها أن القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ جملة وتفصيل، وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه يتكلم بالقرآن حين نزوله قلنا إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، أنه ذكر في اللوح المحفوظ، وأنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون نورا وهدى للناس، هذا إذا نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله. فحينئذ نقول إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، ولا يلزم من كون ذكره في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه. يعني ذكر في اللوح المحفوظ القرآن العظيم الفرقان المبين الذي سينزل على محمد الأمين صلى الله عليه وسلم ويكون نورا وهدى للناس وما أشبه من حيث الإجمال. يقول فلا يلزم من كون ذكره حينئذ في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه بآياته وحروفه. ما الدليل على هذا؟ قال الله تعالى عن القرآن العظيم وإنه لفي زبر الأولين، يعني في كتب الأولين. معلوم أن القرآن لم يوجد نصه في الكتب السابقة، وإنما وجد في الكتب السابقة ذكره أنه سيكون نبي في آخر الزمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسينزل عليه كتاب الإمام فيه الهدى والنور. فقوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين. ومعلوم أن القرآن لم يوجد نصه بآياته وحروفه في الكتب السابقة، وإنما وجد ذكره. ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ذكره في هذا اللوح. المهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه، لأن الله أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه الكتابة هي عن علم الله تبارك وتعالى، فلا يتغير ما كتب في اللوح المحفوظ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، وإنما الذي يتغير وما بأيدي الملائكة، ويوافق في النهاية ما هو في اللوح المحفوظ. قال شيخ الإسلام فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات والآجري في الشريعة وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي السنة لابن أبي عاصم أيضا. هذا حديث صحيح. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب. فروي بنصب أول والقلم، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، على أن الكلام جملة واحدة. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جملة واحدة. والنصب على الظرفية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فينصب هنا على الظرفية العامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلق. قال له ذلك، أي قال له اكتب أول ما خلق. فهذه رواية، الكلام جملة واحدة. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، معناه أنه عند أول خلقه القلم قال له اكتب. فالعامل فيه في أول المنصوب على الظرفية قال، أي عند أول خلقه القلم قال له اكتب، يعني قال له ذلك أول ما خلق. وروي برفع أول والقلم أيضا، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، على أن الكلام جملتان. أول ما خلق الله القلم جملة، قال له اكتب جملة ثانية، فيكون المعنى أن أول المخلوقات من هذا العالم القلم. فعندنا ها هنا روايتان ولكل توجيه، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وقد حكى في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله دا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. لما براه يعني لما خلق، أي لما برأ، لا من البر. لما براه يعني لما خلق القلم، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. فاختيار العلامة ابن القيم أن العرش متقدم على خلق القلم، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. حديث عبادة في أولية خلق القلم، يعني هذا الحديث في مسلم عن عبد الله بن عمرو: وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، كما قال. وأشار إلى ذلك العلامة ابن القيم في قوله: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، أركان العرش قبل الكتابة. فقد يقول قائل: ولكن القلم خلق أولا وتأخرت الكتابة. قال: لا، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لأنه تبارك وتعالى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فقال العلامة ابن القيم: وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. فحديث عبد الله بن عمرو وحديث عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث عبادة في أولية خلق القلم إما أن يكون معناه عند أول خلقه قال له اكتب، وإما على أنه أول مخلوقات هذا العالم، ليتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق، سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم كما ترى. فمن أجل أن تستقيم الأمور، فيقول أهل العلم إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضها ببعض ولا يضرب بعضها ببعض، والأمر يسير كما ترى. فحديث عبادة في أولية خلق القلم مع حديث عبد الله بن عمرو في أن العرش كان قبل التقدير، وكان عرشه على الماء قبل التقدير، كيف يجمع بينهما؟ إما أن يكون معنا عند أول خلقه قال له اكتب، فكأن هذا هو الرواية، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عندما خلقه قال له اكتب، فلا ذكرها هنا للأولية أصلا بالنسبة لما سبق أو ما يلحق، وإنما على الظرفية. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، تستقيم الأمور. أو هو أول مخلوقات هذا العالم، ليتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، والتقدير مقارن لخلق القلم. حتى لا تتعارض، ذهب العلماء إلى هذا الجمع، وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعارض بعضها بعض. فذكر الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله هذا الأمر: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. هذا استطراد. ونعود إلى ما ذكر شيخ الإسلام. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فأمره أن يكتب مع أن القلم جماد، فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ الجواب أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل، يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وجه الخطاب إليهما وذكر جوابهما، وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين، قالتا أتينا طائعين دون طائعات. وقال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. وقال تعالى يا جبال أوبي معه والطير، فكانت الجبال تؤوب معه. والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب فامتثل القلم، ولكنه أشكل على القلم ماذا يكتب، فالأمر مجمل. قال له اكتب، فقال ما أكتب، أي شيء أكتب؟ فقال ربنا تبارك وتعالى اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشيخ الشارح رحمه الله فانظر كيف علم القلم ما لا يكون إلى يوم القيامة فكتب، لأنه تبارك وتعالى إذا أمر أمرا فإنه لا يرد. وقول شيخ الإسلام ما هو كائن إلى يوم القيامة يشمل ما كان من فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق. قوله شيخ الإسلام قوله فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الشيخ الشارح معلقا إذا أمنت بهذه الجملة اطمأننت. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أبدا. ما أصاب يحتمل أن المعنى ما قدر أن يصيبه فإنه لن يخطئ، ويحتمل أنه ما أصابه بالفعل لا يمكن أن يخطئ حتى ولو تمنى الإنسان، فمعنيان صحيحان لا يتنافيان فيجمع بينهما. يعني ما قدر أن يصيبه فيما هو آت فلن يخطئه، وأيضا ما أصابه بالفعل ما كان ليخطئه، فحينئذ لو تمنى الإنسان ما تمنى فكان لابد أن يصاب بما أصيب به، لأن الأمر أنه ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني ما قدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه، أو المعنى ما أخطأه بالفعل، لأنه معروف أنه غير صائب ولو تمنى الإنسان، وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان فيجمع بينه. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصابه، ما موصولة، يعني فالذي أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، والذي أخطأه لم يكن ليصيب. قال شيخ الإسلام جفت الأقلام وطويت الصحف، وهذا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الحديث صححه الشيخ شاكر وصححه الشيخ ناصر رحمهما الله تعالى. جفت الأقلام وأقلام القدر التي كتب الله بها المقادير جفت وانتهت، وأما الصحف التي طويت فهذا كناية عن أن الأمر انتهى. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء سراقة ابن مالك ابن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني مضت به المقادير وسبق علم الله به وتمت كتابته في اللوح المحفوظ، أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، وفي رواية كل عامل ميسر لعمله، وفي رواية كل ميسر لما خلق له، والروايات هذه جميعها في صحيح مسلم. قوله كما قال الله تعالى وذكر الآيات، كما قال الله تعالى، الكاف ها هنا للتشبيه؟ لا، بل هي للتعليل. كما قال الله تعالى، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أيها المخاطب أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وهذا عام علم لما فيهما من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال وهيئات، إن ذلك في كتاب، هو اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير، يعني إحاطة علمه تعالى بما في السماوات والأرض وكتابة ذلك على الله أمر يسير. وكذلك قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض كالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها، ولا في أنفسكم كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك، إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، من قبل أن تظهر في عالم الشهود، من قبل أن تظهر في عالم الشهود، من قبل أن نخلقها. فالضمير في قوله نبرأها يحتمل أن يعود على المصيبة، يعني من قبل أن نخلق المصيبة، ويحتمل أيضا أن يعود على الأنفس، يعني من قبل أن نخلق الأنفس، ويحتمل أن يعود على الأرض، والكل صحيح. فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل، وقبل أن يخلق النفس المصابة، وقبل أن يخلق الأرض كتبت. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وكان عرشه على الماء. ثم قال شيخ الإسلام وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة، أي تقديرا عاما، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ يعم جميع المخلوقات، وتفصيلا أي خاصا مفصلا التقدير العام ومفصلا من التقدير العام في مواضع، يعني مواضع غير اللوح المحفوظ. ثم بين هذه المواضع بقول فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، ثم ذكر معنى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في شأن ما يكتب على الجنين في بطن أمه من 4 كلمات، رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته، والحديث في الصحيحين. قال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذان موضعان، الأول اللوح المحفوظ وسبق دليل ذلك وتفصيل القول فيه، والثاني الكتابة العمرية، الكتابة العمرية، لا تقل الكتابة العمرية، وإنما الكتابة العمرية نسبة إلى العمر والعمر أيضا، وهي الكتابة التي تكون للجنين في بطن أمه، ودليلها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والموضع الثالث ما أشار إليه بقوله ونحو ذلك، وهو التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. مرتبة الكتابة من مراتب الإيمان بالقدر أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه تبارك وتعالى. فمرتبة العلم المحيط، الإيمان بالعلم المحيط، ومرتبة الإيمان بكتابة مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. التقدير العام الذي يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ، وكذلك المفصل فيما يتعلق بالإنسان في التقدير العمري الأول الذي كان في عالم الذر، عندما أخذ الله رب العالمين علينا الميثاق في عالم الذر في يوم ألست بربكم في يوم الميثاق. والتقدير العمري الثاني أنه في العمر مرة واحدة، وهو ما دل عليه حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. والتقدير اليومي واستدلوا عليه بقول الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. فهذه نسخ تعود في النهاية إلى ما كتب في اللوح المحفوظ، إلى ما هو مكتوب مزبور في أم الكتاب. فمرتبة الإيمان بالكتابة فيها هذا التفصيل، نؤمن بهذا لكي نكون مؤمنين بالقدر إيمانا صحيحا، نؤمن بعلم الله المحيط، هذه المرتبة الأولى، ونؤمن بكتابة مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ على مراتبها. قال الشيخ العلامة شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. هذا التقدير يعني العلم والكتابة ينكره غلاة القدرية قديما، ويقولون إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودها. ومعلوم أن إنكارهم الكتابة من لوازم إنكارهم العلم المحيط، لأنهم إذا أنكروا العلم أنكروا الكتابة تبعا، إذا لم يثبتوا العلم لم يثبتوا الكتابة، لأن الكتابة بمقادير الأشياء في اللوح المحفوظ تكون على مقتضى العلم. فإذا أنكروا علم الله السابق لأفعال الخلق وأحوالهم وهيئاتهم، فلا بد أن يكونوا منكرين لكتابة تلك المقادير. غلاة القدرية قديما أنكروا العلم والكتاب، وكانوا يقولون إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجوده وأنها لم تكتب، ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف. لكن متأخريهم أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، وأنكروا المشيئة والخلق، وهي الدرجة الثانية، الدرجة الثانية من درجتي الإيمان بالقدر فيما ذكر شيخ الإسلام. فإنه قال إن الإيمان بالقدر درجتان، وذكر الدرجة الأولى فيها شيئان، أما الأول فعلم الله المحيط، وهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر عند الذين كتبوا في العقائد وصنفوا فيها. والمرتبة الثانية وهي الشيء الثاني في الدرجة الأولى عند شيخ الإسلام رحمه الله، وهي الإيمان بكتابة مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ. ثم يأتي بعد ذلك الدرجة الثانية في تقسيمه هو رحمه الله تعالى، وهي تتضمن شيئين: المشيئة وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، والخلق وهي المرتبة الرابعة. فجمع ذلك رحمه الله على هذه الصورة، لأنه ليس كل من أنكر القدر أنكر جميع المراتب، ولأجل ذلك جعله على هذا النحو من التقسيم رحمه الله تعالى. قال: أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين. أما بالنسبة لأفعال الله تبارك وتعالى فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها. وهؤلاء الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار لأنهم كذبوا قول الله تبارك وتعالى والله بكل شيء عليم وغيرها من الآيات وخالفوا المعلومة بالضرورة من الدين. فالذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار. الذي يقول إن الله لا يعلم ما سيقول ولا يعلم ما سأفعل بعد حين هذا كافر، لأن هذا ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فمن المعلوم بالدين بالضرورة أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، فإذا أنكر هذا المعلوم من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا. فالذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار، كذبوا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم وغيرها من الآيات، ولم يتعرض للأحاديث. أنهم قد يقولون إن الأحاديث التي هي آحاد لا يستدل بها في أمور العقائد فلم يعارج على ذلك، وإنما قال وغيرها من الآيات، وخالفوا المعلومة بالضرورة من الدين. الدرجة الثانية في تقسيم شيخ الإسلام من درجات الإيمان بالقدر، ولما كان التقسيم مبنيا على درجتين اثنتين، فالدرجة الثانية من درجتي الإيمان بالقدر. قوله وأما الدرجة الثانية يعني من درجتي الإيمان بالقدر، فقوله فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. هذه هي المرتبة الثالثة في التقسيم العام، وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن نؤمن بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء، سواء كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين، وأن قدرته شاملة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وكان ها هنا كما هو معلوم مفرغة من الزمان، وإنما يؤتى بها في مثل هذا السياق للتأكيد، فلا يقول أحد إنه كان عليما قديرا والآن، بل العلم والقدرة من صفات ذاته لا يزال متصفا بها أبدا، لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا سبحانه وتعالى. هذه الدرجة التي ذكرها شيخ الإسلام تتضمن شيئين، المشيئة والخلق. أما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، وأن قدرته شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال المخلوقين. وأما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر، وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما شاء. الدليل على هذا قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، وقوله سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله تعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة له، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. قال الشيخ الشارح هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل، لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد، وهذا تفصيل حسن. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد من الناس أن يصلوا، فمنهم من لم يصل، فوقع ما لا يريده من الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فلا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني بالإرادة الكونية، وأما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد من الفساد الذي يحدث بين الناس من قتل الأنفس وإراقة الدماء والاعتداء والظلم والجور وفي أموال الناس بالباطل، وما يكون من الفواحش ومن الكذب والزور والنفاق والبهتان وغير ذلك، كل هذا لا يريده الله شرعا، لا يريده الله رب العالمين شرعا، فهذا تفصيل حسن. لا يكون في ملكه ما لا يريد، هذه تحتاج إلى تفصيل، لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، وأما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد. وحينئذ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه إرادة كونية، بمعنى أن يشاء الله تبارك وتعالى أن يغويهم، فلا ينفعهم نصحه إن أراد أن ينصح لهم إن كان الله يريد أن يغويه. وأما الإرادة الشرعية فبمعنى المحبة، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. الإرادة تنقسم على قسمين: الأول الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والثاني الإرادة الشرعية بمعنى المحبة. ومثالها قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ولكن منا من لا يتوب. فإذا يقع في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريده شرعا من الإرادة الشرعية لا من الإرادة الكونية. الإرادتان تختلفان في موجبهما وفي متعلقهما. المتعلق الإرادة الكونية تتعلق بما وقع، تتعلق الإرادة الكونية بما وقع، بما أذن بوقوعه في كونه، لا يكون إلا ما يريد، بمعنى المشيئة هي الإرادة الكونية، سواء أحبه أم كره. لأن الذي يريد أن يشرب الخمر وقد جاءه من ربه النذير، هذا يريد أن يعصي الله تبارك وتعالى ولا مكره له، فيأذن الله رب العالمين لهذا لأنه أعطاه اختيارا أن يفعل هذا، هذا لا يحبه الله، ولكن لا يقع في ملكه إلا بإذنه، فيأذن الله رب العالمين بوقوعه في ملكه مع بغضه له وعدم محبته له. فالمتعلق في الإرادة الكونية هو ما وقع سواء أحبه الله أم كره، والمتعلق في الإرادة الشرعية ما أحبه سواء وقع أم لم يقع. فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه بمحابه فتقع أو لا تقع، وأما الإرادة الكونية فتتعلق بما شاءه فوقع سواء أحبه أم كره. وفي الموجب أيضا الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، فإذا شاء الله رب العالمين شيئا كان، فهذه المشيئة هي الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فلا يتعين فيها وقوع المراد، فقال أقيموا الصلاة، أراد منا ذلك شرعا، فمنا من يقيم الصلاة ومنا من لا يقيم الصلاة. ولذلك يستشكل بعض الناس أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العظيم أن الطيبات للطيبين وأن الطيبين للطيبات وأن الخبيثات للخبيثين وأن الخبيثين للخبيثات، فيظن أن ذلك مشيئة وأنها إرادة كونية وأن ذلك لابد أن يكون لأنه متعلق بالمشيئة لأنه إرادة كونية، فيقول: ولكن نوحا ولوطا كان تحتهما كافرتان، فأين الطيبات والطيبون والخبيثات والخبيثون هنا؟ وكذلك كان تحت فرعون وهو أخبث أهل الأرض امرأة صالحة مؤمنة. فيقال له: أنت لم تفهم المراد، الله تبارك وتعالى أمرنا شرعا أن تكون الطيبة للطيب وأن يكون الطيب للطيبة وأن يكون الخبيث للخبيثة وأن تكون الخبيثة للخبيث، الذي يعرف بأنه يسلك المسلك الرديء ويتورط فيما يغضب الله تبارك وتعالى، فهذا لا يزوج طيبة حتى لا يفتنها في دينها، وإذا كان غير مصل مثلا فهذا لا يقبل لمن هي تعرف دين ربها، وكان الأصل فيها ما يتعلق بالفاحشة، فهذا من الإرادة الشرعية، يعني هذا يحبه الله يأمركم به شرعا لا ينفذه فيكم قدرا، فلا يستشكى كما ترى، كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الله تبارك وتعالى يأمرنا بذلك أمرا شرعيا، ولو كان أمرا قدريا ما وجدت أحدا لا يصلي وما وجدت أحدا لا يزكي. دعانا الله تبارك وتعالى إلى الهداية، ولو أرادنا هادين مهديين ما تقلف منا عن الهداية واحد، لو أرادها قدرا وكونا بالإرادة الكونية التي هي المشيئة ما تقلف عن الهداية أحد، ولكن أراد منا الهداية أن نهتدي وأن نسلك سبيل المهتدين، أراد منا ذلك شرعا على حسب محبته لذلك، فمنا من يفعل ومنا من لا يفعل، وإلا لو أجبرنا على ذلك لبطلت الحكمة من الشرع الأغر، وإنما أعطانا هذا حتى يثيب الطائع وحتى يعذب المتمرد العاصي. وأما لو كنا مجبرين على الفعل وكل الأمور تجري على مقتضى الإرادة الكونية التي هي المشيئة لطعن في العدل ولطعن في الحكمة، أنه يقال حينئذ لماذا يعذب العاصي وهو أجبره على المعصية، هذا ظلم. ولا قيل أيضا لماذا يثيب الطائع وهو قد أجبر على الطاعة، ليست بحكمة ولكن أعطاك هذا لاختيار، ويأذن لما تختاره أن يقع في ملكه وإن كان مما لا يحبه، هذا يأذن به قدرا وكونا ويبغضه دينا وشرعا، وأمرك أمرا شرعيا ولم يجبرك على ذلك ولم يجعله عليك جبرا محتوما، أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، فالتفريق بين الأمرين مهم جدا، بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. قال الشيخ الشارح رحمه الله: على هذا يكون قول المؤلف ولا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني به الإرادة الكونية. فإن قال قائل: هل المعاصي مرادة لله؟ فالجواب: أما بالإرادة الشرعية فليست مرادة لله، فالله لا يريد لنا شرعا أن نعصيه لأنه لا يحب ذلك لنا، وأما بالإرادة الكونية فهي مرادة له سبحانه لأنها واقعة بمشيئته، وإلا ما استطاع أحد أن يعصي الله تبارك وتعالى، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريده الله. قول شيخ الإسلام وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، رحمه الله تعالى ذكر أنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، وسنرى إن شاء الله تعالى الحكمة في أنه جعلها على هذه الصياغة، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، على كل شيء، فالله قادر عليه سبحانه وتعالى، كل شيء الله عز وجل قادر عليه من الموجودات فيعدمها أو يغيرها، ومن المعدومات فيوجدها، فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره، وفي المعدوم بإعدامه أو إيجاده. فمثلا كل موجود فالله قادر أن يعدمه، يعني أن يصيره إلى العدم بعد الوجود، وقادر أن يغيره فيستحيل وينقل من حال إلى حال، وكل معدوم فالله قادر على أن يوجده مهما كان، كما قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا ولوددنا والله أنه لم يذكر، وإنما كان الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم لطلاب علم، نحسب أن ذلك كان كذلك، فكان يستقصي ويأتي بالمسألة من أطرافها. قال: ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك وقال: إلا ذاته فليس عليها بقادر، يعني إن الله على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، إلا ذاته فليس عليها بقادر، وزعم أن العقل يدل على ذلك. قال الشيخ: هذا الذي ذكر نقول لمن ذكره ماذا تريد بأنه غير قادر على ذلك؟ ماذا تريد بقولك هذا؟ إن هذا ليس من كلام المتقدمين من علمائنا من السلف. ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته سبحانه؟ إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصا، فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه النقص أو العدم، لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة، لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء الواجب أو المستحيل فهذا لا تتعلق به القدرة أصلا. ولذلك إذا ذكر لك إنسان شيئا من المستحيلات وقال لك الله قادر على هذا، على أن يوجد معه إلها آخر، تقول هذا لا يتعلق بالقدرة، فهذا مستحيل، إن هذا لا يكون، لأنه ليس إلا إله واحد سبحانه وتعالى. فأهل الباطل يلبسون على طلاب العلم وعلى أهل السنة بأمثال هذه الأسئلة، فتقول هذا لا يتعلق بالقدرة، لأن القدرة إنما تتعلق بالممكن، لا تتعلق بالمستحيل ولا تتعلق بالواجب. فتقول هذا الذي ذكرت يا من قلت إلا ذاته، هذا عند التفصيل إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصا، نوافقك على أن الله، لا نقول غير قادر، ولكن نوافقه على أن الله لا يلحقه النقص أو العدم، نوافق على هذا، ونقول هذا مما لا تتعلق به القدرة أصلا، فلا يقال قادر أو غير قادر، لأن القدرة لا تتعلق به، فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل عدمه لذاته من حيث هي، والواجب كما هو معلوم وجوده لذاته ووجوبه لذاته من حيث هي، وتتعلق القدرة بالممكن الذي وجوده وعدمه من غيره، الذي يصير إلى الوجود من بعد العدم ويصير إلى العدم من بعد الوجود، فلا تتعلق به القدرة، وعليه فلا تتعلق القدرة بما ذكرت أصلا، لأن الواجب مستحيل العدم، الواجب مستحيل العدم، وإلا ما كان واجبا، فالواجب وجوده لذاته من حيث هي، فيستحيل في حقه العدم. فإذا قلت هل يعدم نفسه تكون متناقضا، نقول القدرة لا تتعلق بالواجب، فأنت أسأت في السؤال أصلا، لم تفهم، لأن الأبعد لم يحرر المسألة، والمستحيل مستحيل الوجود. فإذا قال مثلا أن يلحق النقص أو العدم بذاته، هل هو قادر على ذلك أو غير قادر؟ يقول له إن النقص مستحيل على الله، وإن العدم مستحيل على الله، ومعلوم أن الواجب مستحيل العدم، وأن المستحيل مستحيل الوجود. القدرة إنما تتعلق بالممكن، لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل. لماذا؟ لأن الواجب مستحيل العدم، ولأن المستحيل مستحيل الوجود، فلا تتعلق القدرة بهذا. فإن أردت بقولك هذا فهذا جوابك، وإن أردت بقولك إنه غير قادر على ذاته، إذا قلت هذا الكلام وقلنا لك ما تريد، قل إنه غير قادر على أن يفعل ما يشاء، فلا يقدر أن يجيء أو نحو، فهذا خطأ، لا يوافق عليه أحد، بل هو قادر على ذلك وفاعل له. ولو قلنا إنه ليس بقادر على مثل هذه الأفعال لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله تبارك وتعالى. وبهذا يعلم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله على كل تقدير، على التقدير الأول لأن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، وعلى التقدير الثاني إذا أراد بذلك النزول والمجيء، فهذا يكون نقصا، والله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، وعليه فإن ذلك في غير محل. نص المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الذي نص عليه ردا على القدرية، وهذا هو السر في أنه يقول إنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. لماذا ذكر هذا؟ وهذا ينبغي أن يحرر في نصوص الأئمة، لأن الإمام من الأئمة ربما كان يخاطب أقواما ويعاصرهم، وهو معهم في ملاحم ومعارك وجهاد وجلاد، فهو يبين لأهل السنة ما ينبغي أن يعتقدوه،
بنفي ما يروجه أهل البدعة ثم تموت البدعة، كما هو شأن البدع في كل زمان، لا بد للبدعة أن تموت، وأهل البدع كالذباب لا يساوون، وهم كما يحمله السيل في مجراه مما يكون هنالك من الزبد لا قيمة له، فتثور البدعة ويظن الظان للوهلة الأولى بادي الرأي أنها ستكون ولا تكون شيئا، كما حدث من القرامطة مثلا، لقد وصل بهم الأمر أن سرقوا الحجر الأسود من موضعه في الكعبة، فكان عندهم سنين وقويت شوكتهم حتى إنهم قاتلوا جيش الدولة العباسية فهزموه، ولم يعد الحجر الأسود إلى موضعه إلا بوساطات، ثم أين هم؟ في مزبلة التاريخ. والخوارج الذين خرجوا على المسلمين بأسيافهم ووضعوا السيف في رقاب المسلمين وكفروهم وقضوا عليهم بالخلود في النار، تنبت منهم في كل عصر نابتة ثم تستأصى، كان على ربك قدرا مقدورا. فالله رب العالمين لم يجعل البقاء والثبات إلا للصحيح، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، هذا ما له البقاء وله الثبات وفيه النماء وفيه البركة. وأما البدع فلا قيمة لها، زبد يذهب به السيل فيما يحمله من الجيف والنفايات ثم يكون بحيث لا يؤبه له. فالإمام من الأئمة في نصوصه ربما يذكر الشيء يريد به أمرا كان يعانيه ويعاصره ويوجهه في وجهته التي ينبغي أن يوجه إليه، فيأتي من يأتي بعد ويستشكي وتحدث أمور. ولذلك قال الشيخ الشارح، نص المؤلف على هذا، يعني وأنه سبحانه على كل شيء قدير، يكفي هذا، ولكن قال من الموجودات والمعدومات، ردا على القدرية الذين قالوا إن الله ليس بقادر على فعل العبد وأن العبد مستقل بعمله، ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليه. ثم قال شيخ الإسلام مشيرا إلى المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاد، فكل ما سوى الله مخلوق. قال شيخ الإسلام، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذا صحيح بلا شك، ولهذا دليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فقد قال الله تعالى، الله خالق كل شيء، وقال تعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلا يمكن أن يوجد شيء في السماء والأرض إلا الله خالقه وحده تبارك وتعالى. وقد تحدى الله العابدين للأصنام تحديا أمرنا أن نستمع له، فقال سبحانه، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال، ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة عندهم، في الذروة لديهم، لأنهم اتخذوهم أربابا. فذكر الله رب العالمين حاله، فإذا عجز هؤلاء الذين في القمة والذروة عن أن يخلقوا ذبابا وهو أخص الأشياء وأهونها، فما فوقه من باب أولى، وهي والله فضيحة. هؤلاء الذين تدعون من دون الله وتعبدونهم من دون الله، فليخلقوا ذباب، بل فليخلقوا جناح ذباب، بل ما هو أقل من هذا، كما قال تعالى، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ حقهم منه. فإن قيل، كيف يسلب الذباب هذه الأصنام شيئا؟ فالجواب، قال بعض العلماء، إن هذا على سبيل الفرض، يعني على فرض أن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه على سبيل الفرض، هذا قول. والقول الثاني، بل على سبيل الواقع لا على سبيل الفرض، فيقع الذباب على هذه الأصنام ويمتص ما فيها من الطيوب، يعني من الروائح التي يضمخها بها عابدوها، فيأتون بتلك الطيوب وبتلك الروائح العطرة من أجل أن يضمخوا أصنامهم، فيقع الذباب على الأصنام فيمتص ما يمتص من تلك الطيوب، فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه الذباب. فإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسها واستنقاذ حقها فهي عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقها أعجز وأضعف. والمهم أن الله سبحانه خالق كل شيء، هذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. الأولى الإيمان بعلم الله المحيط، الثانية الإيمان بكتابة ذلك في اللوح المحفوظ، كتابة مقادير الخلائق، الثالثة الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، والرابعة هي أن الله خلق كل عامل وما عمل، وهذه هي التي يتكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله. فالمهم أن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق إلا الله، فيجب الإيمان بعموم خلق الله عز وجل وأنه خالق كل شيء حتى أعمال العباد، لقوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام، وعمل الإنسان من الشيء، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والآيات في هذا كثير. ثم أتى بالآية الخاصة تكون نصا في الموضوع وهو خلق أفعال العباد، فقال إبراهيم لقومه والله خلقكم وما تعملون، ما مصدرية فتؤول وما بعدها بمصدر، فتقدير الكلام خلقكم وعملكم، والله خلقكم وما تعملون، ما وما بعدها الفعل على تقدير مصدر وهو العمل، وما تعملون يعني عملكم، والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وما تعملون، هذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. فإن قيل ألا يحتمل أن تكون ما اسما موصولا فيكون المعنى خلقكم وخلق الذي تعملونه، فكيف يمكن أن نقول إن في الآية دليلا على خلق أفعال العباد على هذا التقدير أن ما موصولة؟ فالجواب أنه إذا كان المعمول مخلوقا لله لازم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا، لأن المعمول كان بعمل الإنسان، فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول، فإذا كان المعمول مخلوقا لله وهو فعل العبد لازم أن يكون فعل العبد مخلوقا، فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. لماذا تساق الاحتمالات؟ تساق الاحتمالات كثيرا من أهل الأهواء والبدع من أجل إبطال دلالات النصوص، لأن القاعدة أنه إذا طرأ الاحتمال سقط الاستدلال، يعني الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال، فيقول ألا يحتمل كذا وكذا، وتحتمل احتمالات بعيدة، لا نقول في الجوزاء ولا في الثريا لا، وإنما في قعر جهنم، فتحتمل احتمالات بعيدة من أجل إبطال دلالات النصوص. فالشيخ رحمه الله تعالى قال على كلا الاحتمالين الدليل معا، وفي الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين، أن تكون ما مصدرية وأن تكون موصولة أيضا، فهذا دليل أثري. وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله فتقديره أن نقول إن فعل العبد ناشئ عن أمرين، عزيمة صادقة وقدرة تامة. مثال ذلك أردت أن أعمل عملا من الأعمال، فلا يوجد هذا العمل حتى يكون مسبوقا بأمرين، أحدهما العزيمة الصادقة على فعله، لأنك لو لم تعزم على الفعل الذي تريده ما فعله، والثاني القدرة التامة، لأنك لو لم تقدر ما فعلت، فالذي خلق فيك هذه القدرة هو الله، وهو الذي أودع فيك العزيمة، وخالق السبب التام خالق للمسل. فهذا أيضا دليل نظري في أحد وجهين. وكذلك وجه ثاني نظري أي عقلي أيضا، أن نقول الفعل وصف الفاعل والوصف تابع للموصوف، فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله فأفعاله تابعة له، فأفعاله مخلوقة لأن الصفة تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف مخلوق فالأفعال لابد أن تكون مخلوقة أيضا. فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله وداخل في عموم الخلق أثريا ونظريا، يعني نقليا وعقليا. والدليل الأثري قسمان، عام وخاص، والدليل النظري له وجهان كما ذكر رحمه الله تعالى. الدليل الأثري قسمان عام وخاص. العام الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فهذا دليل أثري عام على خلق أفعال العباد. وأما الخاص الأثري والله خلقكم وما تعملون، على كلا التقديرين، أن تكون ما موصولة وأن تكون ما مصدري. وأما الدليل النظري أي العقلي ففيه وجهان كما مر. لا خالق غيره يستشكل، ها هنا مستشكل يقول هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقا غير الله، فالمصور يعد نفسه خالقا، يعني الذي يصنع التماثيل ويضع الصور جاء في الحديث أنه خالق، فإن المصورين يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهذا حديث متفق على صحته من رواية عائشة رضي الله عنها. وقال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فهناك خالق لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين. فما الجواب عن قول المؤلف لا خالق غيره؟ هذا الحصر يرد عليه هذا، فما الجواب؟ الجواب أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد، الإيجاد من العدم، وهو تبديل الأعيان من عين إلى أخرى، كما جعل الله تبارك وتعالى العصا حية، فهذا كما ترى تبديل عين إلى عين أخرى. ولذلك لما رأى السحرة ذلك قالوا هذا ليس من باب فعل البشر، فخروا ساجدين. وأما ما مخرقوا به على الخلق قبل وسحروا به أعين الناس فلم تكن أعينهم هم مسحورة، فكانوا يرون ما ألقوه على الأرض من الحبال والعصي حبالا وعصية. فلما جاء موسى عليه السلام فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ورأوا أنها تلقف ما كانوا يأفكون، خروا لله ساجدين، لأن هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فالخلق الذي هو منسوب إلى الله عز وجل هو الإيجاد، تبديل الأعيان من عين إلى أخرى، لا أحد يوجد إلا الله، ولا أحد يبدل عينا إلى عين إلا الله. وما قيل إنه خلق بالنسبة للمخلوق فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة، لا تحويل عين إلى عين أخرى، يعني تحويل الذات إلى ذات أخرى. الخشبة أي العصا تصير حية، هذا خلق وهذا لله تبارك وتعالى وحده. وأما أن يأتي إنسان بخشبة فيجعل منها مكتبا فهذا حول صفة إلى صفة أخرى، فيسمى هذا خلقا ولكنه بالنسبة للمخلوق. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى تتحول العين إلى عين أخرى، تحول الخشبة العصا إلى حي، أو يخلق الله تبارك وتعالى بمعنى يوجد من العدم. بالنسبة للمخلوق تحويل شيء من صفة إلى صفة، الخشبة مثلا بدلا من أن كانت في الشجرة تحول بالنجارة إلى باب، فتحويلها إلى باب يسمى خلقا، لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق، وهو الإيجاد من العدم أو تبديل العين من عين إلى عين أخرى. لا رب سواه، أي أن الله وحده هو الرب المدبر لجميع الأمور، وهذا حصر حقيقي. ولكن يرد عليه أيضا أنه جاء في الأحاديث إثبات الربوبية لغير الله، ففي لقطة الإبل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم دعها معها سقاؤها وحداؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، فالرب هنا الصاحب، حتى يجدها ربها يعني حتى يجدها صاحبها. وجاء في بعض ألفاظ حديث جبريل وهو أيضا عند البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقول حتى تلد الأمة ربها. ما الجمع بين هذا وبين قول المؤلف رحمه الله لا رب سواه؟ قال إن ربوبية الله عامة كاملة، كل شيء فالله ربه لا يسأل عما يفعل بخلقه، لأن فعله كله رحمة وحكمة، ولهذا يقدر الله عز وجل الجب والمرض والموت والجروح في الإنسان وفي الحيوان، ونقول هذا غاية الكمال والحكمة، كما يمرض من لم يكلف بعد ويعاني من أثر المرض ما يعاني، ونقول حكمة لله تبارك وتعالى، لأنه هو الرب لا يفعل شيئا إلا وفعله الرحمة، إلا وفعله الحكمة. وكذلك الشأن في كل أفعال الرب تبارك وتعالى. وأما ربوبية المخلوق للمخلوق فربوبية ناقصة قاصرة لا تتجاوز محلها، ولا يتصرف فيها الإنسان تصرفا تاما، بل تصرفه مقيد إما بالشرع وإما بالعرف، لأن الربوبية هي أن تثبت لله تبارك وتعالى أنه هو خالق كل شيء، وأنه تبارك وتعالى هو الرزاق، وأنه هو المالك لكل شيء، الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى وحده، ملك الحقيقي لله وحده، وأما أنت فملكك ملك إضافي نسبي، ولست فيه مطلق اليد لتفعل فيه ما تشاء، وإنما أنت فيه مقيد بالشرع، بمعنى أن الإنسان لو أنه تصرف في ملكه فيما يملكه من مال فأهدره وتصرف فيه على غير مقتضى الشرع يحجر عليه وينزع من يده، ويعين لهذا المال من ينفقه من غير أهل السفاهة والطيش، فلست مطلق اليد فيما تملك، وهو ملك إما أن يزول عنك وإما أن تزول عنه، وأما ملك الله تبارك وتعالى فهو الملك الحقيقي. هذه الأشياء كما ترى بالنسبة للإنسان تكون على حسبه، والصفة على قدر الموصوف. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان مراتب القدر نبه على مسائل تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأولى أنه لا تعارض بين القدر والشرع، والثانية أنه لا تعارض بين تقدير الله وقوع المعاصي وبغضه لها، والثالثة لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيارهم. هذه مسائل ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر رحمه الله تعالى من مراتب القدر. وآخر مرتبة من مراتب القدر كما مر أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وما عمل، والله خلقكم وما تعملون، وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران، لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونسأل الله رب العالمين أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يرحم الشيخ المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يجمعنا معهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير.